الله تبارك وتعالى على الحديث المرسل الذي أرسله التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لا نعتبر هذه الشرائع ولا نتقيد بتلك القيود التي وضعها أئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى في باقي صور الانقطاع التي هي دون المنتهي في القوة، فهذا تناقض وتخبط، تناقض وتخبط. لأن إذا اشترطنا شرطا في الرواية التي فيها نوع قوة فلا أقل من أن نشترط تلك الشرائط فيما هو دونها في القوة، إن لم نشترط ما هو أكثر من ذلك، كما هو الحال فيما إذا كان الخلل الذي ورد في الرواية إنما هو من قبل الحفظ وليس من قبل السقط من الإسناد. فمثلا إذا اشترط الأئمة الحديث عليهم رحمة الله تعالى في الراوي الثقة لكي يقبل حديثه شروطا، فمن باب أولى أن تشترط تلك الشروط إذا أردنا أن نقبل رواية من هو دون الثقة، إذا أردنا أن نقبل رواية من هو دون الثقة. لكن أن يشترط في حديث الثقة شرائط ثم إذا بنا نؤمن هذه الشرائط فيما دون فيما يرويه دون منهم دون الثقات، هذا لا يكون مقبولا ولا معقولا. فمثلا اشترطت في الحديث الذي يرويه الثقة لكي يكون مقبولا محتجا به أن يكون سليما من الجلد والعلم، أليس كذلك؟ أن يكون سليما من الشذوذ والعلة. فإذا أردنا أن نقبل رواية من دون الثقات كرواية الصدوق أو رواية الضعيف إلى مجبرة، واضح؟ فلا بد من أن نتحقق أن رواية هذا الصدوق أو من دونه لا بد وأن تكون سالمة من الشذوذ العلم، أما أن تكون شاذة أو معلولة ثم نبهى فنحتج بها ولا نراعي السلامة من الشذوذ العلة فيها، وفي الوقت نفسه نراعي السلامة من الشذوذ العلة في رواية الثقة، فهذا ظلم وقلب للموازين. ولهذا وجدنا الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لما تكلم عن الحسن لغيره وبين شرائط التي يجب تحققها في الرواية لكي يحتج بها، ذكر أن من تلك الشرائط ألا يكون الحديث شاذا، فقال وقولنا في هذا الكتاب هذا حديث حسن فإنما نعني به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه نحو ذاك فهو عندنا حديث حسن. فمن يجيء برواية شاذة ثم يقول إن لها أسانيد أخرى تقويها فتصبح للاحتجاج إنما يتخطط، لأنك اشترطت في الصحيح أن يكون سالما من الشذوذ حتى يصبح الاحتجاج عندك، فما بالك في الضعيف تصرح بالشذوذ ثم تحتج به ولو بالجوابر، لأن الشاذ والمنكر لا يصلح للتقوية ولا يصلح للاعتباط بنص كلام الإمام الترمذي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا نص عليه الإمام أحمد عليه رحمة الله هنا سئل عن الأحاديث الفوائد ماذا قال؟ قال الأحاديث عن الضعفاء قد يحتاج إليها في وقت، والمنكر أبدا منكر، أي أن الروايات من حيث صلاحيتها للاعتبار ومن عدمه تنقسم إلى قسمين، روايات رواها ضعفاء، روايات رواها ضعفاء، ولكن هؤلاء الضعفاء لم نتحقق بعد من أنهم أخطأوا فيما رووا، غاية ما هنالك أنهم رووا، من الممكن أن يكون رووا شيئا، من الممكن أن يكونوا قد أصابوا فيه ومن الممكن أن يكونوا قد أخطأوا فيه، فما زال الاحتمال واردا. فحينئذ الرواية إذا كانت بهذه المنزلة فهي التي تصلح للاعتبار، ونبحث لها عن الجوابر والمعضدات التي تؤكد أنها محفوظة، أو إذا وجدنا هناك ما يخالفها مما هو أقوى منها ترجح لدينا أنها شاذة أو منكر. أما الرواية التي تحققنا فعلا من نكراتها أو من شذوذها فهذه لا معنى للبحث عن طرق وأساليب لتقويتها، لأن هذا معنى أننا ما زلنا لم نتحقق من شذوذها ونكارتها. لكن بعد أن تحققنا من شذوذها ونكارتها فحينئذ لا تنفع الروايات الأخرى لتقويتها، لأن المنكر أبدا منكر كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، ولأن الرواية الشاذة لا تصلح التقوية كما صرح بذلك الإمام الترمذي، فإنه قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا ويروى من غير وجه النقل. فعلم من ذلك أن رواية الحديث من غير وجه لا ينفع عنه الشذوذ، بل قد يكون مرويا من غير وجه وهو شاذ، وحينئذ لا يصلح للتقوية، وحينئذ لا يصلح للتقوية حتى يروى من غير وجه، وأن تكون هذه الأوجه سالمة من الشذوذ سالمة من النكار، حينئذ تصلح للتقوية وتصلح للاعتبار والاعتبار. إذن حينما يتكلم الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في المرسل ويضعون له شرائط ويضعون له قيود لكي يصلح للاحتجاج أو للاستشهاد، فلا بد من تحقق هذه الشروط في الروايات التي هي دون المرسل في القوة، في الروايات التي هي دون المرسل في القوة إن جوزنا أن نحتج بها أو نستشهد بها. فما هي الشرائط التي وضعها أئمة الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى للاحتجاج بالمرسل؟ بطبيعة الحال المرسل في حد ذاته لا يحتج به، وإنما يحتج به حيث ينضم إليه ما يؤكد صحة مخرجه. إذن حينما نقول شرائط الاحتجاج بالمرسل ليس معنى ذلك أننا نرى احتجاج بالمرسل مجردا، وإنما نحتج بالمرسل حيث ينضم إليه ما يؤكد صحة مخرج المرسل، ما يؤكد صحة مخرج المرسل. قسم الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى والشراح لكلامه الإمام العلائي والإمام النووي والإمام الخطيب البغدادي والإمام العراق والإمام ابن الصلاح والإمام ابن رجب الحنبلي والحافظ ابن حجر عليهم رحمة الله تعالى، قسموا كلام الشافعي، قسموا كلام الشافعي في المرسل إلى قسمين، أو الشرائط التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك تعالى في المرسل إلى نوعين. نوع منها متعلق بالرواية المرسلة التي يراد تقويته، ونوع آخر متعلق بتلك المعضدات والمقويات التي تجيء لهذا المرسل فتؤكد صحة مخرجه فيحتج به. مفهوم هذه التقسيمة؟ شرائط وراءها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى متعلقة بالرواية المرسلة لكي تصلح للتقوية، لكي تصلح للتقوية لابد وأن يشترط لها شرائط. هذا أولا. فإذا تلك الشرائط في تلك الرواية المرسلة كانت الرواية صالحة للتقوية، لكن حتى الآن لا نستطيع أن نحتج بها، حتى الآن لا نستطيع أن. لماذا؟ لأنه إن كانت صالحة للتقوية فلا بد أن يأتي لها مقويات، لا بد أن يأتي لها مقويات، فإذا لم يأتي لها مقويات تظل على صلاحيتها للتقوية فيتوقف فيها ولا يحتج بها، كما أنه لا كما أنها لا تستنكر ولا ترد بل يتوقف فيها، وإن كان التوقف يتضمن الرد أي عدم الاحتجاج، لأن التوقف في الحديث معناه عدم العمل به، واضح؟ وعدم العمل وإن لم يكن ردا وتضعيفا للحديث فهو يتضمن أو يستلزم، واضح؟ ففي النهاية أننا لن نحتج بالمرسل. فإذا جاءت المعضدات والمقويات التي تقوي ذلك المرسل
لم نقبل أي شيء يقوي ذلك المرسل حتى يتحقق فيه شرائط. تلك الشرائط إن تحققت في المرسل حينئذ صلح المرسل مع من ضم إليه للاستدلال به على صحة مخرج المرسل وعلى الاحتجاج به. فأولا الشرائط التي وضعها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لإثبات أن المرسل صالح للتقوية. أول شرط وهذا سبق وبيانه هو أن يصح الثانوي إلى المرسل. أول شرط هو أن يصح السند إلى المرسل، وذكرنا أن هذا الشرط ذكره الإمام الذهبي والحافظ ابن حجر والإمام والشيخ الألباني حفظه الله تعالى، وهو مفهوم لا غبار عليه ولا يحتاج إلى بيان، لأن قولنا إن هذه الرواية مرسلة أي ثبت لدينا أن هذا التابعي رواه على رسول الله، فإذا لم يثبت أنه رواه فليست روايته مرسلة. مفهوم؟ الشرط الثاني وهو أول شرائط الشافعي عليه رحمة الله أي التي نص عليها، ألا يعرف لهذا الراوي المرسل الذي أرسل الحديث رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح. رواية عن غير مقبول الرواية من مجهول أو مجروح أي لا يعرف بالرواية عن غير الثقات. فإذا كان من شأنه أنه يروي عن الثقات وغير الثقات فحينئذ لا يحتج بمرسله ولا يعتبر به، لا ينتفع بمرسله لاحتمال أن يكون إنما أخذ الحديث عن بعض مشايخه الضعفاء أو المجروح أو المجهول. لكن إذا اطمأننا إلى أنه لا يرسل إلا عن الثقات وأن مشايخه جميعا ثقات فحينئذ نطمئن إلى أنه حيث يرسل الحديث فلن يرسله إن شاء الله إلا عن ثقة من ثقات مشايخه. واضح؟ لأنه يعني عرف من عادة المرسلين أنهم يرسلون في الغالب إما لأن أحد مشايخهم ثقات سيريدون أن يعموا شأنه أو يكنون عنه، كما كان سفيان الثوري عليه رحمة الله يقول حدثني شيخ وحدثني رجل ولا يسميه، ولا يفعل ذلك إلا حيث يكون شيخه ضعيفا كما ذكر الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى فيما ذكرناه في اللقاء الماضي. الثاني أي من شرائط الشافعي والثالث من الشرائط العامة أن يكون ثقة في نفسه، يعني لا يكون التابعي الذي أرسل الحديث ضعيفا، لا يكون ضعيفا لأنه إذا كان ضعيفا فقد وجدت علة قبل موضع الإسناد ووضعت ذلك المرسل. واضح؟ أن يكون ثقة في نفسه ليس يخالف الحفاظ فيما يرون من الروايات، فإن كان ممن يخالف الحفاظ لم يقبل مرسله ولم يصلح أن يعتضد. أن يكون ثقة في نفسه ليس يخالف الحفاظ فيما يرون، فإن كان ممن يخالف الحفاظ لم يقبل مرسله ولم يصلح أن يعتبر، لأن الراوي إنما يعرف ثقته بموافقته ثقة الأعم الأغلب، فإذا كان الأعم الأغلب من حاله أنه يخالف فلا يكون ثقة، وإذا كان من شأنه أن يخالف حيث يسلم فما بالك إذا أرسل. مفهوم؟ الثالث عند الشافعي والرابع في الشرائط العامة أن يكون من كبار التابعين لا من صغاره، وهذا نص كلام الشافعي كما سيأتي، وكما ذكرنا كلمته التي خرجت مخرج الأمثال السائرة حيث قال: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. أن يكون من كبار التابعين لا من صغارهم، فإنهم لا يروون غالبا إلا عن صحابي أو تابعين كبير، يعني كبار التابعين، وأما غيرهم من صغار التابعين ومن بعدهم فيتوسعون في الرواية، يتوسعون في الرواية عمن لا تقبل روايته. وأيضا فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأما من بعدهم أي بعد كبار التابعين بل بعد التابعين فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة وهي باطلة والموضوع وكثر الكذب وحين إذن. وهذا كلام الإمام ابن رجب في شرح العلل، وقد شرحنا ذكرناه في اللقاء الماضي. وهذه الشروط التي ذكرناها هي التي نص عليها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في كتاب الرسالة، فقد قال بعد أن ذكر الشروط المعتبرة في المعضدات والمقويات وستأتي إن شاء الله تعالى، قال ثم يعتبر عليه، هذا كلام الشافعي عليه رحمة الله، ثم يعتبر عليه بأن يكون إذا تم، أي يكون هذا التابعي الكبير إذا تم من روى عنه لم يتم مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه، أي لا يكون معروفا بالرواية عن المجهولين والمجروحين، فيستدل بذلك على صحته فيما روى عنه. ويكون إذا شرك أحد من الحفاظ، أي شاركهم في بعض ما رواه في حديث لم يخالف، يعني لا يخالف الحفاظ، فإن خالفه وكذ حديثه أنقص. كانت في هذه دلائل على صحة مخرج حديثه، وتكلمنا في اللقاء الماضي عن أن الراوي إذا نقص من الحديث فإن ذلك يدل على تثبته وأنه لا يلزم إلا بما يتيقن منه، بخلاف ما إذا زاد أكثر من الزيادات فإنه حينئذ يستدل بكثرة زياداته في الأسانيد والمتون على أنه غير متثبت فيما يروي. ولهذا لما سئل الإمام أحمد سأله عبد الله ابنه عن الحجاج بن أرطأة فقال ليس به بأس، فقال له فلماذا هو عند الناس ليس بذاك، فلماذا هو عند الناس ليس بذاك، قال لأنه يزيد في الروايات، قلما حديث يرويه إلا ويزيد فيه شيء، فصار إكثاره من الزيادات أوجب أن يكون حاله عند نقاد الحديث أنه لا يكون بذاك ولا يكون أهلا بالحفظ والإتقان. وهذا تكلمنا عليه بنوع من الاستفاضة عندما تكلمنا عن مسألة زيادة الاستقرار، وسنتولى أمرها إن شاء الله تعالى في لقاء آخر بتوسع أكثر بإذن الله تعالى. ثم قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى مبينا اشتراطه لأن يكون التابعي من كبار التابعين، فأما من بعد كبار التابعين، من بعد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدته لبعض أصحاب رسول الله، أي كبار التابعين هم الذين أفتوا من مشاهدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حينئذ هؤلاء الكبار من بعدهم فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسلا. طبعا بالمعضدات التي تقرأ قد يقول قائل هو لا يقبله، لا يقبل المرسل من دون كبار التابعين مجردا، أما إذا اعتبر فيقبله، لو كان كذلك لما وضع هذه الشرائط لمرسل كبار التابعين، لأن هذه الشرائط كلها إنما يقولها ويشترطها في مرسل كبار التابعين لا صغاره، فيفهم من قوله ذلك أن صغار التابعين لو تعذرت بهذه المعضدات فلا تتقوى. يقول وذلك لأمور، أحدها أنهم أشد تجوزا في من يرون عنه، يعني يرون عن ضعفاء والثقات ولا ينتقون الشيوخ، وهذا معروف. والآخر أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخارج، أي تصدعت مراسيلهم فوجد أنها ترجع إلى مخارج ضعيفة في الأعمال الأغلب، فعلم من ذلك أن أغلب مراسيلهم إيه وهي لا يعتبر بها ولا تصلح الاعتبار. والآخر كثرة الإحالة، أي كثرة الوسائط بينه وبين من أرسلوا عنهم، كان أمكن للوهم وضعف من يقبل عنه. ثم قال رحمه الله ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. وهذه كلمة إمام كبير هو الإمام الشافعي، فعض عليها بالنواجذ. وهذا الذي قرره الإمام الشافعي قد سار عليه الأئمة بعده. بعض الناس يتوهم أن هذه الشرائط التي وضعها الشافعي خلف فيها، أبدا. قد تقع المخالفة من حيث التطبيق، قد تقع المخالفة من حيث التطبيق. يعني بعض من جاء بعد الإمام الشافعي من العلماء المتأخرين حينما يتناول الحديث المرسل ويريد تقويته قد يتساهل في بعض الشرائط التي وضعها الإمام الشافعي، وهذا يرجع إلى أحد أمرين، هذا يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول التساهل، الأمر الأول التساهل. وبطبيعة الحال فإن التساهل ليس ميزانا توزن به الأقوال والأحكام، بل إذا وجدنا المتساهل ووجدنا الإمام المعتدل أخذنا بكلام المعتدل ورددنا قول المتساهل، وليس المتساهل قوله حج على أهل الاعتدال وأهل العلم، لا سيما إذا كان هذا الإمام الشافعي لم يتفرد بهذا القول بل سار على قوله أئمة كبار من المتقدمين والمتأخرين وتلقوا كلامه بالقبول الحسن. هذا من ناحية. الأمر الثاني عدم استيعاب شرائط الإمام الشافعي كما فعل السيوطي عليه رحمة الله، حيث نسب إلى الشافعي شرائط، حيث نسب إلى الشافعي أنه قوى المرسل ببعض الصور، وتلك الصور لا وجود لها في كلام الشافعي، بل كلام الشافعي يدل على خلافها. فإنه قال في كتابه في المحاريف إن الشافعي عليه رحمة الله تعالى يقوي المرسل، إن الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقوي المرسل بالمسند الضعيف، مع أن نص كلام الشافعي على خلاف ذلك كما سيأتي وكما أشرنا إليه في اللقاء الماضي. فهذا يدل على أنه لم يستوعب شرائط الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى، وأغلب المتأخرين إنما أخذوا كلام الشافعي من غير الرسالة، أخذوه بالوصائف ممن نقل الكلام الشافعي، وقد ينقل البعض كلام الإمام المتقدم مختصرا أو موجزا أو بالمعنى الذي فهمه فيسيئه موقع كلام الإمام ولا يذكره كما أراده قائله. فإذا التساهل الاعتبار به والغفلة عن الشرائط التي وضعها العلماء أيضا لا اعتبار به، وسنتناول ذلك. فهذا الذي قرره الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى قد قرره أيضا الإمام البيهقي واعتمده في كتابه دلائل النبوة في الجزء الأول صفحة 39 وصفحة 40، وكذلك أيضا في كتاب مناقب الشافعي اعتمد كلام الشافعي هذا، وقال هذا كلام البيهقي كل حديث أرسله واحد من التابعين أو الأتباع، من تابعين أو أتباع التابعين فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر من حمله عنه، أي لم يذكر الوصائف بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فهو على ضربين نوعين انقسم إلى اثنين. يقول ما بيهقي كل حديث أرسله واحد من التابعين أو الأتباع فرواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يذكر من حمله عنه فهو على ضربين نوعين اثنين، أحدهما أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين، أحدها أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين، ركزوا معايا من كل دبر لده، احنا بنتكلم عن مين انت دلوقتي؟ ها؟ بيقول ايه بقى؟ لأنه على ايه؟ على ضربين، أحدها أن يكون الذي أرسله من كبار التابعين الذين إذا ذكروا من سمعوا منه ذكروا قوما عدولا يوثق بخبرهم، إذا ذكر أن يكون من كبار التابعين وألا يكون معروفا بالرواية إلا عن الثقات، مفهوم؟ قال فهذا إذا أرسل حديثا نظر في مرسله، أي في الذي أرسله، فإن انضم إليه ما يؤكده من مرسل غيره أو قول واحد من الصحابة أو إليه ذهب عوام من أهل العلم فإنا نقبل مرسله في الأحكام، إذا اشترط في المرسل أن يكون إيه؟ من كبار أن يكون من مما أرسله كبار التابعين الذين لا يعرفون بالرواية إلا عن الثقات. أليس هذا عين ما ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله؟ قال والآخر أي ضرب الآخر أن يكون الذي أرسله من متأخر التابعين أي كبار التابعين لقتادة والزهري وأمثالهما الذين يعرفون بالأخذ عن كل أحد، يعني لا ينتقون الثقات بل روى عن الثقات وعن الضعفاء، وقتادة والزهري معروفون بذلك. وقد الشافعي أنكر مراتير الزهري أنه وجده يروي عن سليمان بن أرقم وهو متروك. قال الذين يعرفون بالأخذ عن كل أحد وظهر لأهل العلم بالحديث ضعف مخارج ما أرسله، وهذا ما أشار إليه الشافعي أنه عرف بالاستدلال وبالتتبع ضعف مخارج ما أرسله فيما يرسله الصغار التابعين. قال فهذا النوع من المراسي لا يقبل في الأحكام، ويقبل فيما لا يتعلق به حكم من الدعوات وفضائل الأعمال والمغازي وما أشبهها. هذا كلام الإمام البيهقي عليه رحمة الله، يدل على أن المرسل المحتج به والذي يقوم عليه حكم شرعي هو الذي يرسله كبار التابعين المعروفون بالرواية عن الثقات دون الضعفاء. أما من يرسله صغار التابعين ممن يرون عن ضعفاء وغيرهم أو ممن عرف بالتتبع ضعف مخارج ما أرسله فإن هذا لا يقبل ولا يقوم به، يثبت بمقتضاه حكم شرعي وإن ذكر في الدعوات وفضائل الأعمال والمغازي وما شابه ذلك مما جرت عادة العلماء التساهل فيه، كما قال الإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى محمد بن إسحاق وموسى بن عبيد الرمذي إنما يؤخذ منهما الأحاديث الرقاق، وإذا جاء الحلال والحرام شددنا في الأسانيد وقبض على يديه رحمه الله تعالى. والإمام النووي عليه رحمة الله تعالى والأطلق في كتاب التقريب القول باعتضاد المرسل من غير تقييده بمرسل كبار التابعين، ويقول فإذا عرف صحة مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسند أو مرسل من أصفادش حال هذا إيه المرسل، سوى أنه قال أرسله من أخذ العلم عن غير الرجال الأول ولم يتكلم عن حال عن طبقة هذا المرسل من كبار التابعين أو في غاره. قال إلا أنه قد تنبه لذلك في غير هذا الموضع، فقد اعترض الإمام العراقي على ابن الصلاح في التقييد والإيضاح إطلاقه ذلك، أنه ذكر أن المرسل يتقوى من غير أن يذكر صفة أو طبقة الراوي المرسل الذي أرسله، فتعقبه العراقي في التقييد والإيضاح في هذا الإطلاق مع حكايتي عن الشافعي، ويدل على أن الذين نقلوا كلام الشافعي نقلوا إيه بالمعنى الذي فهموه. فقال الإمام العراقي أي فيما نقله متعقبا ما قاله الحافظ ابن الصلاح فيه نظر، من حيث أن الشافعي رضي الله عنه إنما يقبل من المراسيل التي اعتقدت بما ذكر أي بما ذكر ابن الصلاح من المعضدات أي المرسل والمسند وباقي المعضدات، يقول إنما يقبل من المراسيل التي اعتقدت بما ذكر مراسيل كبار التابعين مش أي مراسيل، بشروط أخرى فيما أرسل كما نص عليه في الرسالة. ثم ساق كلام الشافعي من الرسالة بتمامه، ثم قال هذه عبارة الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة ورواها عنه بالإسناد الصحيح البيهقي في المدخل والخفيف في الكفاية، وهذا صحيح. قال وعلى هذا فإطلاق الشيخ يعني ابن الصلاح إطلاق أن المرسل يتقوى، إطلاق ابن الصلاح النقل عن الشافعي ليس بجيد، وقد تبعه على ذلك الشيخ محي الدين النووي في كتاب التقريب في عامة كتبه كالتقريب ومقدمة المجموع
ثم تنبه لذلك عن النووي في شرح الوسيط المسمى بالتنقيع، وهو من اواخر تصانيف النووي عليه رحمة الله، فقال: واما الحديث المرسل فليس بحجة عندنا، الا ان الشافعي قال: يجوز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط ان يعتذر باحد امور الاربعة فذكره. اذا كلام الامام الشافعي وكلام الشافعية وكلام الائمة يدل على ان الشافعية او على ان المرسل الذي يتقوى والذي يدور حوله البحث هو ذلك المرسل الذي ارسله احد كبار التابعين، وليس ما ارسله احد ممن دون كبار التابعين، وان يكون ذلك المرسل لا يعرف بالرواية عن الضعفاء، بل ممن ينتقي الشيوخ فلا يروي عن الضعفاء بل يروي عن الثقات فحسب. يبقى الشرط الآخر تبقى الشرائط التي وضعها الإمام الشافعي واشترطها في المعضدات والمقويات، فكده هقولها لكم كلها حبة حبة. تبقى الشرائط الأخرى التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في المعضدات، فذكر الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى من المعضدات أربعة أنواع. النوع الأول أن يعتبر ذلك المرسل بالمسند، بإسناد المسند. وهذا المسند اشترط الشافعي له شرائط، وهو ان يكون اسنادا صحيحا لذاته من رواية الثقات المأمونين، قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله: المنقطع مختلف، المنقطع يعني يقصد هنا المرسل يعني، فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين أي من كبارهم كما سبق وبينه كثيرا، فحدث حديثا منقطعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أي مرسلا اعتبر عليه بأمور، منها هذا الأمر الأول أو العاضد الأول، أن ينظر إلى ما أرسل من الحديث، فإن شركه فيه الحفاظ المأمونون، فأسندوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل معنى ما روى، كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. فأنت ترى أن الشافعي عليه رحمة الله تعالى يشترط في ذلك المسند الذي يقوي المرسل أن يكون مسندا صحيحا لذاته وليس مسندا ضعيفا. وسيأتي في شرح كلام الأئمة الذي يتناول شرح كلام الشافعي ما يدل على ذلك، وعلى أن هذا هو مراد الشافعي وهذا ما فهمه الناس من كلامه، وأن من جوز خلاف ذلك فإنما جوزه باجتهاده، وانه لا ينسب للشافعي، هذا من ناحيه. من ناحيه اخرى انه من حيث التاصيل لا يصح لما سنبينه ان شاء الله تبارك وتعالى. وقبل ذلك نحب ان نلفت النظر الى ان الامام النووي في كلامه السابق الذي ذكرناه وذكره الشيخ الالباني حفظه الله تعالى عنه يدل على اشتراط ذلك. والعجب من الشيخ الألباني حفظه الله أنه أخذ من كلام النووي
شرط أن يكون المرسل صحيح صحيح الإسناد إلى من أرسل الحديث، ولم يأخذ منه الشرط الثاني والجوهر في هذه المسألة، وهو أن يكون هذا المسند الذي يتقوى به ذلك المرسل مسندا صحيحا. ولنقرأ كلام الإمام النووي ثم نبين وجه الشاهد منه. قال الإمام النووي: فإن صح مخرج المرسل بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ العلم عن غير الرجال الأول، إن كان صحيحا يتبين بذلك صحة المرسل، وأنهما صحيحان. أشرنا إلى هذا الكلام في اللقاء السابق، وأنهما أي المرسل ومن ضم إليه من المسند الصحيح، أو المسند لسه ما استثناش إنه صحيح، وأنهما صحيحان لو عارضهما صحيح من طريق أي أخرى رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع. فقول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى: فإن صح مخرج المرسل إلى آخر كلامه، ظاهر في أن صحة المرسل ليست باجتماعه مع من ضم إليه، ولكن لما انضم إليه بعض هذه الأودس، دل ذلك على أن المرسل في حقيقة الأمر كان صحيحا في نفسه، وأن انضمام بعض هذه الأوجه الأربعة التي على رأسها المسند الصحيح، وأن انضمام بعض هذه الأوجه إليه دل على أن الساقط بين المرسل ومن أرسل عنه كان ثقة صحيح الحديث في نفسه، الذي سقط كان في نفسه ثقة، فظهر أن الإسناد المرسل كان صحيحا، الإسناد المرسل كان صحيحا في ذاته قبل أن يرسله الراوي المرسل، وإن لم يكن ذلك ظاهرا في الإسناد لما وقع فيه من إسقاط وحذف. ويؤكد هذا قول الإمام النووي: وأنهما صحيحان. ويؤكد ذلك قول الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى: وأنهما صحيحان، يعني المرسل والمسند، وأنهما صحيحان، لأن من المعلوم أن الحكم بالصحة باعتبار المجموع ليس حكما بالصحة على الأفراد. فإذا كان النووي يحكم على الأفراد بأنها صحيحة، دل ذلك على أن العارض الذي انضم إلى المرسل كان صحيحا في نفسه، وفوق ذلك فإنه بانضمامه إلى ذلك المرسل دل على صحة المرسل أيضا، فصار في الباب حديثان صحيحان وليس حديثا صحيحا واحدا. ولا يعقل أن ينضم مرسل والمرسل ضعيف، أن ينضم إليه مسند ضعيف ثم يتولد من انضمامهما حديثان صحيحان، هذا معقول؟ ليس المرسل صحيحا ولا من ضم إليه صحيحا فيتولد منهما صحيحان، ولا مش صحيح واحد بس، لا صحيحان كمان، شيء عجيب. ويزيد ذلك تأكيدا قول النووي: لو عارضهما، أي هذان الصحيحان أي المرسل ومن ضم إليه، لو عارضهما صحيح أي لذاته من طريق أي أخرى رجحناهما، أي مرسل ومن ضم إليه رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع، لأن الحديث الصحيح في ذاته أقوى بلا شك من حديثين ضعيفين ضم أحدهما للآخر. احنا نقول الحديثين الضعيفين لما ينضم بيولدوا ايه؟ حسن لغيره، وبنقول الحسن لغيره اضعف من الحسن لذاته، الحسن لذاته اضعف من الصحيح لغيره، ومن الصحيح لغيره اضعف من الصحيح لذاته، فكيف نجعل الحسن لغيره اقوى من الصحيح لذاته ونقدمه عليه. هذا معقول؟ لا يتصور هذا بالإمام النووي. والإمام النووي تكلم عن قضية التقوية ومسألة الحسن لذاته والحسن لغيره، وفعل لذاته وفعل لغيره في التقريب، وذكر أن الحسن لذاته من أدنى مراتب المقبول، فكيف يقدمه على أعلى مراتب المقبول؟ لو عارضهما صحيح من طريق رجحناهما عليه إذا تعذر الجمع. وقد كان لفظ كلام الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى في كتاب المجموع أوضح في الدلالة على ما ذكرنا من كلامه في التقريب، فلنقرأ كلامه في المجموع. قال الإمام النووي في المجموع: فإن قيل ذكرتم أن المرسل إذا أسند من جهة أخرى احتج به، وهذا القول فيه تساهل، هذا القول فيه تساهل، لأنه إذا أسند عملنا بالمسند، إذا أسند عملنا بالمسند. ما هو المسند الذي يعمل به؟ الصحيح أم الضعيف؟ خلي بالك، فلا فائدة حينئذ في المرسل ولا عمل به. فالجواب إنه بيرد، طبعا الرد على الشافعي متأخر الأحناف، وسيأتي رد الإمام العلائي أيضا. والجواب أن بالمسند يتبين صحة المرسل وأنه مما يحتج به، فيكون في المسألة حديثان صحيحان، حتى لو عارضهما صحيح حديث صحيح من طريق واحد وتعذر الجمع قدمناهما عليه. فواضح هنا جدا أن المسند الذي يتحدث عنه إنما هو المسند الصحيح، لأنه هو الذي يقوم بنفسه ويحتج به منفردا ويعمل به مستقلا، وهذا كما ترى واضح لا خفاء به، لأنه يقول، لأنه نقل عن المخالف قوله إذا أسند عملنا بالمسند، ولم يرد عليه ذلك، ولم يقل لا قد يكون المسند مما لا يعمل به، لم يقل له ذلك ولم يتعقبه في ذلك، بل كان رده دليلا على انه فهم، او على انه انما كلامه كله يدور على ذلك المرسل الذي فعلا يعمل به ويحتج به استقلالا. وهذا الذي حرره الامام النووي هو بنفسه قول الشافعي كما ذكرنا انفا. وقد تعرض الامام الحافظ العلائي لمثل هذا الاعتراض في كتاب جمع التحصيل له، ورد عليه بمثل رد الإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. فقال الإمام العلائي: قد اعترض على الإمام الشافعي فقيل إذا أسند المرسل من وجه آخر، إذا أسند أي روي مسندا من وجه آخر، فإما أن يكون سند هذا المتصل مما تقوم به الحجة أو لا، ولا إيه؟ إما أن يكون هذا متصل إسناده مما تقوم به الحجة أو لا. فإن كان مما تقوم به الحجة فلا معنى للمرسل هنا، لأن الاعتبار بإيه؟ بالمرسل، ولا اعتبار به، لأن العمل إنما هو بالمسند لا به، هذا كلام المعترض. وإن كان المسند مما لا تقوم به الحجة لضعف رجالي، اسمع اسمع، وإن كان المسند مما لا تقوم به الحجة لضعف رجاله فلا اعتبار به حينئذ إذا كنت لا تقبل المرسل لأنه لم يعضده شيء، فاعتبر الإسناد المسند الضعيف غير صالح لتعضيد المرسل، غير صالح لتعضيد المرسل. وجواب الإمام العلائي ليس فيه اعتراض على هذه النقطة، جواب الإمام العلائي ليس فيه اعتراض على هذه النقطة. فأجاب الإمام العلائي بقوله: وجواب هذا أن مراده، أي الشافعي، أي مراد الشافعي، ما إذا كان طريق المسند مما تقوم بها الحجة، مش خلاف قضية دي، مفيش خلاف. الشافعي بيتكلم عن المسند الصحيح الذي تقوم به الحجة، ثم أجاب عن اعتراضهم فقال: وقولهم لا معنى للمرسل حينئذ ولا اعتبار به قلنا ليس كذلك من وجهين. ليس كذلك ايه؟ من وجهين. احدهما ان المرسل يقوى بالمسند. المرسل يقوى بالايه؟ بالمرسل. ويتبين به صحته اي صحة المرسل. ويكون فائدتهما حينئذ الترجيح على مسند اخر يعارضه لم ينضم اليه مرسل. ولا شك ان هذه فائدة مطلوبة. اذا الكلام كله بيتكلم بيدور حول ايه؟ المسند الذي تقوم به الحجة بانفراد. وثانيهما الفائدة الثانية ان المسند قد يكون في درجة الحسن يعني لسه ايه؟ في حيز المقبول منزلش. وبانضمام المرسل اليه يقوى كل منهما بالاخر. ها؟ ويرتقي الحديث بهما الى درجة الصحة. وهذا امر جليل ايضا ولا ينكره الا من لا مذاق له في هذا الشأن. فقول المعترض هذا كلام العلائي ان كلام الامام الشافعي رحمه الله لا فائدة فيه قول باطل. انتهى كلام العلائي. تعرض للمسند الضعيف. الم يصرح بان الشافعي مراده بالمسند ها هنا المسند الذي تقوم به الحجة الانفرادي؟ حتى جاء الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتاب النكت على ابن الصلاح فجوز تجويزا فرضيا وليس مبنيا على تحقيق. وصرح هو في هذا التجويز انه تجويز لم يسبق اليه الا ممن لا يحتج بقوله في هذا الباب فضلا عن كونه مخالفا لنص كلام الشافعي ولمفاهيمه الناس من كلامه. فالامام الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله تبارك وتعالى قال وقد كنت اتبجح بعد ان ذكر ايه انه يحتمل ان يكون الشافعي يريد بالمسند المسند الذي لا تقوم به الحجه من انفراده. قال ايه وقد كنت اتبجح بهذا الجواب يعني لم اسبق اليه. والحافظ ابن حجر على سعه اطلاعه ها واستقرائه التام حينما يقول كنت اتبجح يعني يظن انه لم يسبق اليه هذا يدل على انه في الاعم الاغلب ان الحافظ ابن حجر لم يسبقه سابق الى هذا القول. فانظر اخي الكريم الى هذا القول ومدى تاخر القائل به ثم انظر الى كيفيه عرض الامام الحافظ ابن حجر له وبيان بما يظهر من صيغه كلامه انه قول شاذ وقول ضعيف. يقول وقد كنت اتبجح بهذا الجواب اي ان يكون مراد الشافعي ان يكون المسلم مما لا تقوم به ايه الحجه بانفراده. واظن انني لم اسبق الى تحريره حتى وجدت نحوه في المحصول للامام فخر الدين الرازي يعني الذي سبق. الله شكرا على هذا الوارد والله موفق. فصيغة كلام الحافظ ابن حجر مشعرة بضعف هذا القول وأنه لم يقل به حسب علمه وقد كان واسع الاصطناع عليه رحمة الله إلا هو والإمام فخر الرازي مع كونه مخالفا لظاهر كلام الشافعي ولما فهمه الناس من كلامه. ثم جاء من بعد الحافظ ابن حجر فجعل هذا قاعدة مضطردة وجعل كلام الشافعي متنزلا على ما أسنده ما كان سنده مما لا تقوم الحجة به انفراده. ثم أقام على ذلك علالي وشواهق. ثم إذا جاء من ينكر ذلك عليه ويرجع إلى أصل المسألة وإلى كلام الشافعي ولمفاهيمه الناس من كلامه نُطب إلى التشدد وإلى التزحلق وكلها بمعنى ونُصب إلى البدعة وإلى مخالفة السنة وإلى الخروج عن الإجماع والخروج عن الأئمة ونعوذ بالله من الخذلان. نكتفي بهذا القدر، وللكلام عن المرسل بقية نكمله إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. في سؤال؟ ايه توتا توتا خلت الحب ايه؟ كلام الآن بيان في الدلائل النبوة له الجزء الأول أظن صفحة 40 أو 41 نعم؟ 39 و40 وكذلك أيضا في كتاب مناقب الشافعي في أوائل أظن أواخر الجزء الأول أو أوائل الجزء الثاني. نعم يا أخي الكريم الإمام البيهقي يجوز الأخذ من فضائل الأعمال، هذا قول كثير من أهل العلم، والإمام أحمد كان يفعل ذلك. لكن ما هي فضائل الأعمال؟ ذات فضائل الأعمال هي السنن التي تثبت بهذه الحديث الضعيفة، ولما فضائل الأعمال تلك السنن التي ثبتت بالفعل، فإذا جاء حديث يرغبك فيها ها؟ فهذا هو الذي يقصده الأئمة من قوله فضائل الأعمال أو الترغيب والترهيب، مفهوم؟ أما أن يأتي حديث يتفرد بسنة وتقول هذا من فضائل الأعمال فهذا ليس يقصد الأئمة من قولهم فضائل الأعمال أو ترغيب وترهيب. فمثلا إذا جاء حديث ضعيف يرغبك في قيام الليل على عين الرأس، نحن حنقيم الليل حنقيم الليل. وإذا لم يعني تعتبر بالحديث الصحيح فلا ينفعك الضعيف، كما قال الإمام عبد الله ابن المبارك أو علي بن مدينة دائما بتلخبط بينهم في صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم غنية عن ضعيفه أو عن سقيمه، يعني من لا يتعظ بالأحاديث الصحيحة أو بالآيات القرآنية فليس له في الأحاديث الضعيفة عظة، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. المهم أن من يقوم الليل بالفعل عملا بالثابت من في كتاب الله في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الأمر مشروع ومسنون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن وبالسنة الصحيحة. فإذا جاء حديث ضعيف يقول لك من قام ليلة القدر فله كذا وكذا، ما نحن نقوم ليلة القدر، نحن نقوم ليلة القدر سواء ثبت هذا الثواب أو لم يثبت كما يقول الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله. ولكن هذا الحديث ربما يكون يحفزك على القيام وينشطك عليه ويدفعك إليه دفعا فعلى عين الرأس خير وبركة، لكن لا نعتقد في هذا الحديث الضعيف معنى زائدا عن المعاني التي جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه. أفهم؟
قبل فضلاتكم إلى المرسل أو إلى المصنف التي تحصل لي الخوف
نعم
في حال طب العمل أو إذا عرفوا مع الحديث الصحيح في الباب
نعم
ولا وإذا تعطل الجمع
نعم
يرجح عليه
نعم.
إذا كان المسند حسن وليس صحيح
نعم
وانضم إلى المرسل فقواه وارتفع فيه نظرة الصحيح
نعم
لصحيح الزجاج
نعم.
فإذا عرضهما حديث صحيح وتعطل الجمع فما العمل؟
من حيث التقعيد الأساسي الصحيح مقدم
نعم
صحيح على أساس أن هيبقى صحيح لغيره يبقى الصحيح لذاته إيه؟ مقدم. ولكن كل هذه المسائل إنما ترجع إلى اعتبار البكة كله، واضح؟ قد يكون من حيث الرواية هذا يعني أقوى من هذا، ولكن من حيث اعتبار أدلة أخرى في الباب وقرائن أخرى في الباب هذا الأدنى في القوة قد يأخذ قوة فيزداد إيه؟ فيقدم على غيره، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى لما ذكر مراتب الحديث الصحيحة من أن أصح الصحيح ما اتفق عليه البخاري ومسلم ثم من فرد به البخاري ثم من فرد به مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان على شرط غيرهما. قال وربما يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، وربما يعرض للمفوق أي للمرجوح ما يجعله راجحا فائقا قرينة. أفهم هذا الكلام؟ والقرائن لا تعدم في هذا العلم. في حديث ايه؟ اسألوا بقى في اسأل غير يا شيخ اسأل الشيخ محمد عمرو ماشي جزاك الله خير اتفضل ده من اول تقويته وحياته اللقاء القادم ان شاء الله تستعجل ليه احنا لسه في الاول احنا هنبين نقطه مهمه جدا وهي لماذا لا يتقوى المرتد بالمسند الضعيف دي مهمه جدا احنا بنحكي اقوال اهل العلم في المساله وبنحرر مذاهب العلماء في المساله لكن ما هو الاصل الذي بنوا عليه هذا القول الذي نفهمه ولا ايه هذا كله سنتناوله ان شاء الله تعالى في اللقاء القادم نعم لا حديث أبو داود مش هو داني حسنه لا مش صحيح في الإرواء صح 500 وحاجة كده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك النية بإذن الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يجعل نياتنا كظواهرنا ان احنا نجعل يوم الاحد من اول كل شهر عربي يعني اول حد في الشهر العربي نجعله محاضرة عامة نتناول فيها قضية معينة من القضايا الحديثة من القضايا الشائكة يعني احنا ماشيين في الكتاب كتاب شرح العلة واضح بس بنيجي في الحد ده بالذات الاحد دوت اللي هو اول كل شهر عربي نخصصه في قضية معينة هذه القضية بنحددها باعتبار ما نراه على الساحة من سلبيات مثلا في مسألة معينة أو أن أكثر طلبة العلم في باب معين يعوزون فيه بعض الإيضاح واضح أو أن هناك باب من أبواب العلم غفل عنه كثير من المشتغلين بالحديث فنحن نتناول كل أحد كل أول أحد من كل شهر عربي قضية من هذه القضايا ونتفق عليها قبل أن يأتي إيه الموعد ما رأيكم في هذا؟ المحاضر اليوم كله في هذه المحاضرة نلم فيها الموضوع ككل كده مش فكرة كويسة بس يبقى كل واحد يقول اقتراحاته في أول محاضرة تكون في أي موضوع عشان نشوف إحنا برضك أنا طبعا أنا متلمس إن طلبة العلم محتاجين ده معين أنا أتكلم فيه ربما يكون هناك باب أولى وهذا يظهر من الأسئلة فإذا كثرت الأسئلة حول نقطة معينة سيتبين أن هذه النقطة أولى بالتقديم على غيرها ونسأل التوفيق وليبلغ الشاهد منكم الخلق السلام عليكم ورحمة الله إيه؟ ما هو لسه بدري على لسه ثلاث أسابيع أي تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحديث المرسل وذكرنا الشرائط التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى وغيره من الأئمة لتقوية المرسل والاحتجاج به وذكرنا أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله اشترط في المرسل لكي يصلح للتقوية شرائط، ثم اشترط في المقويات أو المعضدات أيضا شرائط، فانقسمت الشرائط إلى قسمين، قسم منها متعلق بالرواية المرسلة وبراويها الذي أرسلها، فإذا تحققت تلك الشرائط في هذه الرواية المرسلة كانت الرواية حينئذ صالحة للاعتباط، ولا يعني كونها صالحة للاعتباط أنها يحتج بها أبدا، بل لابد وأن ينضاف إليها وأن ينضم إليها بعض المعضدات، وتلك المعضدات ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في 4 أنواع. ذكرنا في اللقاء الماضي أن ينضم إلى ذلك المثل الذي تحققت فيه الشرائط الاعتباط أن ينضم إليه مسند صحيح من رواية الحفاظ المأمونين، وذكرنا كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذلك، وذكرنا أيضا ما ذكره أهل العلم من توجيه كلام الشافعي والرد على من اعترض عليه، حيث اعترض على الإمام الشافعي من أن المرسل حجة بمفرده ولا حاجة إلى المرسل ما دام هذا المسند صحيح في ذاته فلا معنى لانضمام المرسل إليه، بل هو حجة قائم بنفسه، فاعترض على الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذلك، فذكرنا نقد النقاد وما ذكره أهل العلم في الرد على هذه الشبهة كالإمام النووي والإمام ابن رجب الحنبلي والإمام العلائي عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، وكان مجمل جوابهم أن هذا المرسل مع من ضم إليه يتبين صحته وأن مخرجه كان صحيح وأن مخرجه كان صحيحا، فيكون في المسألة حديثان صحيحان لو عارضهما صحيح من وجه آخر ولم يمكن الجمع أو تعذر الجمع، قدمنا هذا المرسل مع من ضم إليه على ذلك المسند المنفرد، فكان هذا مجمل كلام أهل العلم، وبينا أن الذين ذهبوا إلى إمكانية أن يكون ذلك المسند الذي انضاف أو انضم إلى المرسل إنما هو مسند لا تقوم به الحجة بمفرده، أي من رواية الضعفاء الذين لا يحتج بأفرادهم ولا بما تفرد به من الروايات، وذكرنا أن هذا القول إنما قال به الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، وذكر هو أنه لم يسبقه إلى ذلك القول إلا الإمام فخر الدين الرازي، وبينا ضعف هذا القول أولا لمخالفته لظاهر كلام الشافعي عليه رحمة الله، وأيضا لمخالفته لما فهمه الناس من كلام الإمام الشافعي، ووعدنا أننا في هذا اللقاء قبل أن نسوق أو نذكر المعضلات الأخرى التي يتقوى بها المرسل، وعدنا بأن نبين لماذا لا يصلح المسند الضعيف لتقوية المرسل الذي اجتمعت فيه شرائط التقوية، لماذا اشترط الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا المسند أن يكون مسندا صحيحا في ذاته حتى يصلح لأن يعضد ذلك المرسل الذي جاء في الباب بمعناه، هذه المسألة مبنية على أمور، الأمر الأول وهو يتمثل أو يتلخص في أن الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ذكر في كلامه في غير ما موضع من كلامه المتعلق بالمرسل والاحتلال به أن المرسل للرواية المرسلة لابد وأن يكون من كبار التابعين، لابد وأن يكون من كبار
التابعين. وذكر هو أن ما أرسله كل من دون كبار التابعين فإنه لا يصلح للاحتجاج ولو انضم إليه ما يؤيده. وكلامه في الرسالة واضح وصريح حيث قال في معرض كلامه: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. وذكر هو رحمه الله تبارك وتعالى أن السبب الذي يجعله لا يقبل ما يرسله صغار التابعين أو من دون كبار التابعين على وجه العموم هو ثلاثة أسباب. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فأما من بعد كبار التابعين، يعني من بعدهم أي من دونهم من جاءوا بعدهم، أما من بعد كبار التابعين الذين كثرت هذه صفة كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله أي ولو انضم إليه ما يؤيده، لأن كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى كله إنما يدور في المرسل الذي يحتج به حيث ينضم إليه ما يؤيده. فكونه يشترط في هذا المرسل المؤيد أن يكون مرسله من كبار التابعين وأن لا يكون ممن دون كبار التابعين، عرفنا أن ما أرسله كل من دون كبار التابعين لا يصلح أن يتقوى بتلك المقويات وبتلك الشرائط التي ذكرها الإمام الشافعي لما أرسله كبار التابعين. وهذا ما صرح به الإمام البيهقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتاب آداب الشافعي ومناقبه، حيث ذكر أن الشافعية عليه رحمة الله تبارك وتعالى لا يحتج بمرسل من دون كبار التابعين ولو اعتضد ولو انضم إليه ما يؤيده ويقويه. قال: فلا أعلم منهم واحدا يقبل مرسله لأمور. فذكر ثلاثة أمور: الأمر الأول أنهم أشد تجوزا في من يرون عنه، أنهم أشد تجوزا في من يرون عنه، يعني أنهم لا ينتقون الشيوخ وإنما يروون عن الثقات والضعفاء جميعا، ولهذا تكون مخارج مراسيلهم ليست دائما عن الثقات وإنما أحيانا بل وأحيانا كثيرة تكون عن غير الثقات من المجهولين والمجروحين. الأمر الثاني أنهم توجد عليهم الدلائل فيما أرسلوا بضعف مخرجه، وهذا من أقوى الأدلة، من أقوى الأدلة، لأنها ليست أدلة لأنه ليس دليلا نظريا مجردا وإنما هو دليل مبني على واقع ملموس. فهو يقول: وجدت الدلائل فيما أرسلوه بضعف المخرج، أي تطبعت مراسيلهم وفتشت مراسيلهم واعتبرت مراسيلهم، فوجد أن أغلب ما أرسلوه إنما هو من قبل من لا يحتج به، فدل ذلك على ضعف مخارج ما أرسل. وهذا حكم مبني على واقع ملموس واستقراء تام لما أرسله من دون كبار التابعين. الأمر الثالث كثرة الإحالة، أي أنهم لا يثبتون بينهم وبين من أرسلوا عنهم واحدا، إذا لهان الأمر ولسهل الخط، ولكنهم يرسلون عددا كثيرا بينهم وبين من أرسلوا عنهم. ولهذا ومن ذلك ما ذكره أهل العلم أن قتادة ابن دعامة السدوسي عليه رحمة الله كان إذا أرسل عن سعيد بن المسيب، لا عن رسول الله، كان إذا أرسل عن سعيد بن المسيب يثبت بينه وبين سعيد منهم من قال ستة ومنهم من قال عشرة. يقول: كثرة الإحالة كان أمكن للوهم، لأنه كلما كثرت الوسائط كان احتمال الوهم والخطأ أقوى وأشد وضعف من يقبل عنه. فالشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يقبل مرسل صغار التابعين، لم يقبل مرسل صغار التابعين لتلك الدلائل أو لتلك الأمور الثلاثة التي ذكرها الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ونحن نعلم أن يا حاج احمد مش عارف اركز. فالامام الشافعي عليه رحمه الله تعالى لم يقبل ما ارسله صغار التابعين لهذه الامور الثلاثه. ومعنى ذلك ان المرسل الذي يرسله احد صغار التابعين لا يكون صالحا للاعتبار، وعليه يكون ضعفه شديدا، واستدللنا على شدة ضعفه بتلك الأمور الثلاثة التي ذكرها الإمام الشافعي عليه رحمة الله. ومعلوم أن هذه الأمور الثلاثة إنما هي لا نستطيع أو لا ندعي أننا نستطيع أن نتحقق منها في كل حديث مما أرسله أحد صغار التابعين، وإنما هذا حكم إجمالي على ما يقع مرسلا من هذه الطبقة. فبناء على هذا الحكم الإجمالي وضعنا القاعدة العامة، لأن القاعدة العامة إنما تبنى على العام الأغلب من الأحكام. واضح؟ فإذا كان هذا حال رواية مرسل صغار التابعين، ومعلوم أن هذا المرسل في حد ذاته ثقة، وأن الإسناد إليه صحيح، ولكن الآفة فيما يمكن أن يكون بينه وبين من أرسل عنه من الضعفاء والمجهولين والمجروحين، أو من الوسائط المتعددة، أو سبب آخر من الأسباب التي لا يحتج الحديث بها. فإذا كان هذا هو حال مرسل صغار التابعين، وكما ترون إنما هي أمور تغليبية لا نستطيع أن نجزم بها، فإذا تحققنا منها في حديث معين بعينه، أي تحققنا من تلك الأمور الثلاث أو من أحدها التي احترز الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى منها في مرسل صغار التابعين، إذا تحققنا منها في رواية معينة، فحينئذ لا ينبغي أن نختلف ولا يجوز أن نختلف في أن هذه الرواية لا تصلح للتقوية. لأن الشافعي عليه رحمة الله إذا كان لا يقبل في التقوية رواية يمكن أو يغلب على الظن أن هذه الأمور الثلاثة أو بعضها قد وقع فيها، فكيف إذا تحقق منه؟ وكيف إذا كان الأمر واضحا بين عينيه؟ ومن هنا نقول إن المسند الصحيح، إن المسند الضعيف، هذا المسند الضعيف إنما كان ضعفه بسبب إما ضعف أحد الرواة، وإما انقطاع في الأثناء، إما بسبب ضعف الرواة، وإما وقع انقطاع في إحدى طبقات الإسناد بعد طبقة التابعين. أليس كذلك؟ أليس هذا هو موجب ضعف هذا الإسناد المسند؟ هذا هو موجب ضعف الإسناد المسند. إذا فإن كان سبب ضعف هذا الإسناد هو ضعف الرواة، هو ضعف الراوي الذي روى هذا الإسناد، فحينئذ يتنزل كلام الشافعي، لأنه خشي من مرسل صغار التابعين لاحتمال أن يكون من أرسل عنهم ضعفاء، لأنه وجد الغالب في مراتبهم أنها تكون من الضعفاء والمجهولين أو المجروحين. فإذا كان الضعيف بين أعيننا وقد روى الإسناد وتفرد به، فكيف نقبله حينئذ أو نعتضد به؟ الشافعي عليه رحمة الله لا يقبل مرسل صغار التابعين لاحتمال أن يكون الراوي الذي سقط بين المرسل ومن أرسل عنه ضعيفا، احتمال أن يكون هذا الراوي ضعيف احتمال. فإذا تحققنا من أنه ضعيف هل يصلح للتقوية؟ لا يصلح للتقوية. فمقتضى كلام الشافعي عليه رحمة الله تعالى من اشتراطه في المرسل أن يكون من رواية كبار التابعين، وألا يكون هذا التابعي معروفا بالرواية عن المجروحين أو المجهولين، يدل على أن الرواية المسندة التي اشتملت على راوي مجهول أو مجروح من باب أولى ألا تصلح للاعتبار، لا سيما أن المرسل ولو كان من صغار التابعين فمن أسقطه بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فإما أن يكون تابعيا صغيرا أو كبيرا, إما أن يكون تابعيا صغيرا أو كبيرا. ومعلوم أن طبقة التابعين على الإجمال أحسن حالا من طبقة من بعدهم, وأتباع التابعين على الإجمال أحسن حالا ممن بعدهم. وكلما كانت علة الحديث من فوق كلما كانت أخف ضعفا منا إذا كانت في الطبقات المتأخرة. وهذا سنوضحه إن شاء الله تبارك على بعد أن نبرز كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى, ونوجه لماذا اشترط في المسند أن يكون مسندا صحيحا ولم يقتنع بما كان مسندا ضعيفا. إذا إن كانت علة هذا الإسناد المسند ضعف أحد الرواة فهي أشد ضعفا مما يرسله صغار التابعين, أو على الأقل هي مثل ما أرسله صغار التابعين والشافعي عليه رحمة الله, لم يعتضد بما أرسله صغار التابعين فكيف يعتضد بما أسنده الضعفاء. ومعلوم أن العلة في عدم احتضان الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بمرسل صغار التابعين هو الخوف من أن يكون مخرج ذلك المرسل عن راو ضعيف وليس عن راو ثقة. فإذا تحققنا من أن المخرج عن ضعيف وأن هذا الضعيف الذي روى الإسناد المسندة هو المتفرد به وهو الذي جاء به ولم يتابع عليه, فالعلة التي من أجلها لم يعتبر الشافعي عليه رحمة الله بمرسل صغار التابعين متحققة فيما يسنده الراوي الضعيف من قبل حفظه. الأمر الآخر أن تكون علة هذا الإسناد المسند الانقطاع, واضح. وهنا نقول إن الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى اشترط في المرسل, ومعلوم أن المرسل ضعفه أخف من الضعف المنقطع, وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم, لأن المرسل إنما يكون في الأعم إنما يكون في طبقة التابعين. وقلنا مرارا وتكرارا إن هذه الطبقة الأصل فيها الصدق والأمانة والحفظ, والدوافع إلى ذلك أو أسباب ذلك قصر الإسناد لأنهم يروون عن الصحابة أو عن تابعين عن صحابي, قصر الإسناد مع عدم تشعب الأسانيد, وهذا مما يعين على الحفظ, فضلا عن أن هؤلاء في الأعم الأغلب كانوا أهل حفظ وإتقان مع من ضاف إلى ما علم من دينهم وورعهم وتقواهم عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ولهذا يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه المتكلمون في الجرح والتعديل ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل, قال إن طبقة التابعين لا تكاد تجد فيها من وصف بالكذب, وإنما أغلب الجرح في هذه الطبقة إنما هو من قبل المذهب, يعني مرجي خارجي وهكذا, لكن لا تجد من كان معروفا بالكذب وتعمد الكذب. فالشافعي عليه رحمة الله تعالى يشترط في المرسل الذي هو في الجملة أخف ضعفا من المنقطع, المرسل أخف ضعفا من منقطع, يشترط أن يكون مرسله ثقة وأن لا يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين, وأن يكون من كبار التابعين للتحقق من عدم الإحالة, من عدم الإحالة يعني قلة الوفاء بينه وبين من أرسل عنه. فإذا كان الشافعي عليه رحمة الله تعالى اشترط ذلك في المرسل في الرواية المرسلة فبطبيعة الحال
تكون الرواية المنقطعة غير صالحة للتقوية. لماذا؟ لأنها لا تتحقق فيها هذه الأمور كلها. أولا أنها لا توجد الانقطاع غالبا لا يوجد في هذه الطبقة طبقات التابعين، وإنما يوجد في الطبقات الدنيا التي يكثر فيها الأحاديث الضعيفة والموضوعة ويكثر فيها الرواية عن غير الثقات. وقلما تجد من الذي رواية منقطعة ويكون موضع الانقطاع عن ثقة، فإن أغلب الذين يقطعون الحديث إنما يقطعونه لأن شيخهم إنما هو ضعيف من قبل حفظه فيكنون عنه أو لا يحبون الرواية عنه أو تسميته في الرواية. ثانيا، إذا كان الشافعي عليه رحمة الله تبارك عليه اشترط تلك الشروط القاسية في الروايات المرسلة، وأن يكون مرسلها كبيرا، وأن يكون معروفا بالرواية عن الضعفاء والمجهولين، واضح؟ فمن باب أولى ينبغي أن يشترط ذلك وأن يتحقق ذلك في الرواية المنقطعة. كل ذلك يجعلنا نقول إن الرواية المرسلة التي صح إسنادها إلى المرسل إذا كان مرسلها من كبار التابعين أخف ضعفا من الرواية المسندة إذا كانت ضعيفة الإسناد من قبل ضعف بعض الرواة أو من قبل الانقطاع. ومعلوم أن الرواية إنما تتقوى بما هو مثلها أو أقوى منها، ولا تتقوى بما هو دونها. وقد عرفنا أن هذا الأدنى هو أدنى مرتبة مما لم يقبله الشافعي في الاعتذار، وهو ما يرسله صغار التابعين، لأن الرواية التي يسندها الضعيف إن لم تكن في الحكم أو في القوة كمثل رواية أو كمثل مرسل صغار التابعين، واضح؟ إن لم تكن أدنى مما يرسله صغار التابعين فهي على الأقل مثل ما يرسله صغار التابعين. وقد رفض الشافعي عليه رحمه الله تعالى الاعتبار بما يرسله صغار التابعين. وهذا يوضحه الأمر الآخر، الأمر الثاني، وهو ما أشرت إليه قريبا من أن العلة كلما كانت أعلى كلما كانت أخف وطأة وضعفا مما إذا كانت أدنى. العلة كلما كانت أعلى كلما كانت أخف وطأة وضعفا مما إذا وقعت أدنى. فالتفرد في طبقة التابعين أخف من مثله في الطبقات التي دونها. فتفرد الزهد مثلا ليس كتفرد هشيم ولا السموذكي، هذا تفرد وهذا تفرد، هذا ثقة وهذا ثقة، ولكن تفرد هذا ليس كتفرد هذا، ليس لمجرد أن هذا ثقة، ولكن لأن التفرد مرتبط بأمرين: حكم تفرد الراوي من حيث القبول أو الرد مرتبط بأمرين. الأمر الأول أهلية المتفرد لأن يتفرد، هذا أول أمر. الأمر الثاني أهلية الرواية لأن يتفرد بها من عدم هذه الأهلية، فقد يكون الراوي ثقة وهو أهل لأن يتفرد، فهذا من حيث الجملة تقبل أفراده، ولكنه قد يتفرد برواية بعينها، وهذه الرواية لا يحتمل فيها التفرد. كما ذكرنا في شرح مسلم، شرح مقدمة مسلم، أن الإمام مسلما عليه رحمة الله تبارك وتعالى لم يقبل ما يتفرد به من ليس معروفا من أصحاب الزهري مثلا أو هشام بن عروة بما يتفردون به عن الزهري أو هشام بن عروة. هل هذا لأنهم ضعفاء؟ أبدا، ولكن لأنهم ليسوا أهلا لأن يتفردوا عن مثل الزهري أو عن مثل هشام بن عروة، لأنهم ليسوا من أصحابهما الحافظين لحديثهما والملازمين لهما. فسبب رد التفرد ليس حال الراوي، وإلا فالراوي ثقة، وإنما سبب رد التفرد ها هنا لأن الرواية ليست تحتمل التفرد. واضح؟ ليست تحتمل التفرد. وسنبين ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. فالتفرد في طبقة التابعين هو أخف من مثله في الطبقات التي دونه. وكلما كان الراوي أعلى طبقة كلما كان تفرده أسهل عما إذا كان أدنى في الطبقة، لأننا كلما تأخرنا في الطبقة كلما جمعت الأحاديث ودونت وحفظت وعرف حديث كل شيخ من الشيوخ كل حافظ من الحفاظ. فكون التفرد يقع في الطبقات المتأخرة لا يحتمل. لماذا؟ لأن هذا التفرد وقع في طبقة قد عنيت بجمع الحديث وضبطها وعدها وحصرها، فكيف يقع التفرد؟ بخلاف الطبقات الأولى فلم تكن الأحاديث شأنها بهذا الشأن، وإنما كان أغلب الأئمة في الطبقات المتقدمة يروون الأحاديث على سبيل الفتوى، يسأله السائل فيه بالحديث. فقد يأتي بعض التابعين عن الصحابة مثلا بحديث لا يعرفه غيره لأنه لم يسأله عنه غيره، بخلاف الطبقات المتأخرة فإنهم إنما كانوا يرون إما كتبا أو نسخا أو كانوا يعكفون على حديث الإمام، كان بكل إمام حفاظ أصحاب ملازمون له يعرفون حديثه ويحصرونه، فكانت الأحاديث لا تخرج عن هؤلاء الأصحاب، قد تخفى على بعضهم بعض الأحاديث ولكنها لا تخفى على مجموعهم، لا تخفى على مجموعهم. فإذا وجدنا رجلا ليس من المبرزين من حفاظ هذا الإمام ولا الملازمين له ولا من العارفين بحديثه يتفرد عن هذا الإمام بحديث لا يعرفه أصحابه، حينئذ عرفنا أن هذا الحديث مما لا يحتمل كما قال الإمام مسلم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول وإن كان هذا تفرد وذاك تفرد، الطبقات العليا تفردت وطبقات الدنيا تفردت، إلا أن التفرد كلما كان في الطبقات العليا كلما كان محتملا، وكلما تأخرت الطبقة كلما كان أبعد عن الحفظ. ولأجل هذا رأينا الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى يذهب إلى عدم صلاحية في مرسل من دون كبار التابعين للاعتبار، ويقول من نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها، وذلك لأن هذه الطبقات العليا الغالب فيها الحفظ والإتقان بخلاف الطبقات النازلة، ثم إن الأسانيد فيها قصيرة يسهل حفظها بخلاف الطبقات النازلة، فكلما نزل الإسناد كلما كان احتمال الخطأ فيه أقوى، كما قال الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه نزهة النظر وإنما كان العلو مرغوبا فيه لكونه أقرب إلى الصحة وقل في الخطأ، لأنه ما من راوي من رجال الإسناد إلا والخطأ جائز عليه، فكلما كثرت الوسائط كلما كثرت الوسائط وطال السند كثرت مظان التجويد أي تجويد الخطأ، وكلما قلت أي وكلما قلت الوسائط قلت مظان تجويد الخطأ. وأيضا وهذا كلام الإمام ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله، فكبار التابعين كانت الأحاديث في وقتهم الغالب عليها الصحة، وأما من بعدهم فانتشرت في أيامهم الأحاديث المستحيلة وهي الباطلة الموضوعة وكثر الكذب حينئذ. وأيضا فإن بعد عصر التابعين قد استقرت الرواية وعرفت مخارجها وجمعت أحاديث الشيوخ وعرف حديث كل شيخ من حديث غيره، وأيضا أنه بالتتبع وجد أن حفاظ الحديث في العصور المتأخرة قلما يتفرد الواحد منهم بحديث. الحفاظ الكبار كالبخاري مسلم أحمد ابن حنبل هؤلاء الحفاظ المتأخرون الحفاظ المتثبتون المتقنون قلما يتفرد الواحد منهم بحديث. فإذا كان الحفاظ في هذه الطبقات قلما يتفردون على ما عرف من كثرة سماعهم وطول رحلتهم دل ذلك على أن التفرد في هذه الطبقات خلاف الأصل، لأنه لو كان هو الأصل لكثرة التفردات عند الحفار المتثبتين في هذه الطبقات، فكيف يكون الحفاظ الكبار أهل الحفظ والإتقان والتثبت قلما يتفردون، ثم نجد من دونهم في الحفظ ومن دونهم في الرحلة ومن دونهم في السماع الحديث يتفرد ويكثر من التفرد؟ هل هذا معقول؟ لا يمكن. ولهذا يقول الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهو من أهل الاستقراء التام، وهذا كلام في الموقظة، وهو من الكلام الذي ينبغي أن يكتب بماء الذهب كاسم قائله الإمام الذهبي عليه رحمة الله، فقد قال بعد أن ساق أسامي جملة من الحفاظ طبقة بعد طبقة من الصحابة حتى مشايخه، قال فهؤلاء الحفاظ الثقات، من أول الصحابة من أول أبو هريرة إلى طبقة مشايخ الذهبي، قسم الطبقات إلى طبقات بحسب الأزمنة. ثم قال في نهاية كلامه، وهذا الكلام في المنقذة 77 و 78، فهؤلاء الحفاظ الثقات، الحفاظ الضعفاء أم الثقات؟ الثقات. إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، إذا انفرد الرجل منهم من التابعين فحديثه صحيح، وإن كان من الأتباع قيل صحيح غريب. انظر الحكم اختلف، هذا ثقة حافظ وهذا ثقة حافظ، ولكن هذا تابعي وهذا من تابع التابعين، الحكم على حديث هذا الذي تفرد به اختلف عن حكم حديث هذا الذي تفرد به، ولم يعطي الإمام الذهبي كل ما يتفرد به ثقة حافظ حكما واحدا مهما كانت طبقة ذلك الثقة الحافظ، وهذا يدل على أن الطبقة لها اعتبارها ولها حكمها في الأحاديث وفي الأفراد. قال وإن كان من أصحاب الأتباع، يعني أتباع التابعين، يعني أتباع التابعين قيل غريب فاضل، قال شو صحيح هنا الحكم اختلف. يقول يتكلم عن ايه؟ تبع اتباع التابعين. يقول ماذا؟ وهذا هو الذي اشرت اليه. قال ويندر تفردهم، ده مين دولة؟ الحفاظ الثقات، ليس الثقات صحيح، فنقول لعله ثقة ولكنه مقل، ولكنه حافظ ثقة وليس حفاظ صحيح، فقد يكون مكثرا من سماع الحديث ولكنه ليس متثبتا، بل هم ثقات وحفاظ، جمعوا بين كثرة الرواية والسماع وبين الإتقان والحفظ، ومع ذلك اختلفت أفرادهم من طبقة إلى طبقة. قال ويندر تفردهم، هذا هو الحكم الاستقرائي الذي ذكرته آنفا، ويندر تفردهم فنجد الإمام منهم أو فتجد الإمام منهم عنده 100,000 حديث، يعني حافظ زهري مثلا، طبعا الزهري أعلى طبقة من هذه الطبقة، عنده 100,000 حديث لا يكاد ينفرد بحديثين ثلاثة. إذن طبقة تبع أتباع التابعين الأصل فيها عدم التفرد، لأن الحفاظ المكثرين من الثقات المتقنين قلما يتفردون، فكيف يحتمل التفرد ممن هو دونهم؟ واضح؟ يقول ومن كان بعدهم، أي بعد طبقة تبع أتباع التابعين، فأينما ينفردون ما علمته، وقد يوجد، قد هنا للتقليل، وهو قال احترازا. وطبعا الإمام الذهبي على استقرائه التام يقول ما علمته وأين ما ينفرد به، يدل حتى لو وقع التفرد فهو قليل نادر، فكيف يكون الأصل في هذه الطبقات أن يقبل التفرد فيها؟ فدل ذلك على أن الطبقة لها اعتبارها في قبول أو رد ما يتفرد به الثقات الحفاظ. ثم قال الذهبي عليه رحمة الله: ثم ننتقل إلى اليقظة الثانية، إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والصلاة. يبقى الأولين كانوا إيه؟ الثقات الحفاظ، الأولين كانوا أعلى طبقات الثقات. هيتكلم بقى عن أدنى درجات الثقات اللي هو إحنا بنسميه حسن أو صدوق. قال: ثم ننتقل إلى اليقظ الثقة المتوسط المعرفة والطلب، يعني متوسط في الحفظ وأيضا متوسط في التثبت، ليس من كبار الحفاظ ولا كبار الثقات، وإنما هو دونهم في المرتبة. قال: فهو الذي يطلق عليه أنه ثقة، يعني مش ثقة حافظ. ثقة حافظ دول إيه؟ زي شعبة سفيان، هؤلاء الجبال، لكن هؤلاء من جملة الثقات، ولكن ليسوا كأمثال شعبة وسفيان، نحن نسميهم شيوخ. واضح؟ قال: وهم جمهور رجال الصحيحين، جمهور رجال الصحيحين. ثم قال: فتابعيهم، التابعي منهم إذا انفرد بالمتن خرج حديثه ذلك في الصحاح، ده التابعي معايا. وقد يتوقف كثير من النقاد في إطلاق الغرابة مع الصحة في حديث أتباع الثقات. أتباع الحفاظ بقى اللي هو أتباع التابعين من الثقات. قال: وقد يوجد بعض ذلك في الصحاح دون بعض. ثم انتقل إلى طبقة أخرى، الطبقة التي بعد هؤلاء، فقال: وقد يسمي جماعة من الحفاظ الحديث الذي ينفرد به مثله شيء وحفص بن إياس منكرا. هشيم وحفص من جملة الثقة، لكنهم ليسوا من الحفاظ الكبار، ولأن سبقتهم متأخرة. سمت بعض أهل العلم ما يتفردون به إيه؟ منكرا. انظر إلى أثر الطبقة في الحكم على الحديث. قال: فإن كان المنفرد من طبقة مشيخة الأئمة، يعني مشيخة الأئمة الستة، أطلقوا النكارة على من فرد به، يعني الطبقة اللي هي أعلى من مشيخة الأئمة، قال إيه؟ جماعة من الحفاظ، يسمونه إيه؟ منكرا، أي ما تفرد به.